بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: فصل في الحجب، وهو لغة المنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: فصل في الحجب، والذي يعد عند أهل هذا الفن من أهم المباحث الفرائض، حتى قالوا: لا يجوز لأحد أن يفتي في المواريث إلا بعد ضبطه، من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض، وذلك لأنه إذا لم يضبطه قد يمنع من استحق الميراث أو يورث من لا يستحقه. والحجب فيه مسائل معناه وأنواعه وقواعد فيه. فأما معناه فهو كما قال المصنف مأخوذ من المنع، ومنه يسمى الحاجب حاجبا لمنعه الداخل على ذوي السلطان. والمحجوب هو الممنوع، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنه حجاب المرأة لأنه يمنع النظر إليها. وأما معناه في الاصطلاح فيختلف باختلاف أنواعه، وهو أي الحجب على نوعين. النوع الأول يسمى عند الفرضيين حجب أوصاف، وهو منع من قام به سبب الميراث بالكلية لوصف قام به، منع من قام به سبب الميراث بالكلية لوصف قام به. والأوصاف التي تمنع الإرث ثلاثة مجمع عليها وفي غيرها خلاف، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وهذا النوع من الحجب ليس هو المراد هنا، سيأتي بحثه في الموانع، ووجود هذا المحجوب وعدمه سواء. فلو توفي، فلو قتل والده فإنه لا يرث منه ولا يسمى محجوب، وإنما ممنوع. فلو مات هذا المقتول عن ابنه القاتل وعمه عم المقتول، فالإرث للعم ولا إرث للابن لوجود المانع. هذا النوع الأول من أنواع الحجب. النوع الثاني يسمى حجب أشخاص، حجب أشخاص، وهو منع من قام به سبب الميراث بالكلية أو من أوفر حظيه بسبب شخص أولى منه، بسبب شخص أولى منه. منع من قام به سبب الميراث بالكلية أو من أوفر حظيه بسبب شخص أولى منه. وهو أي حجب الأشخاص نوعان: حجب نقصان، وهو غير مراد هنا، وحجب حرمان، وهو الذي سيتكلم عنه المصنف. حجب النقصان يكون بأسباب أشهرها ثلاثة، أشهرها ثلاثة. السبب الأول أن يكون بسبب المزاحمة، والمزاحمة هذه تكون في فرض أو في تعصيب أو بسبب عون. تكون في فرض كما لو مات عن
زوجتين وبنت فللزوجتان الثمن، لو مات عن أربع زوجات تزاحمنا في الثمن، هذا تزاحم في فرض. لو مات عن بنتين وعم فللبنتين كم؟ للبنتين الثلثان. لو مات عن عشر بنات فلهن الثلثان، تزاحموا في فرض، هذا أيضا ليس مرادا هنا. كذلك يحصل التزاحم بسبب التعصيب في التعصيب، فلو مات عن زوج وبنت، زوج وابن، فالزوج له الربع والابن له الباقي تعصيبا، له الباقي وهو ثلاثة أرباع، ربع للزوج وثلاث الباقي للابن. لو ماتت عن زوج وعشرة أبناء فالزوج له الربع والعشرة سيقتسمون الباقي، هذه مزاحمة في التعصيب. سبب ثالث من أسباب النقصان وهو الانتقال، يحصل انتقال من فرض إلى فرض، أو من فرض إلى تعصيب، أو من تعصيب إلى فرض، من فرض إلى فرض، كانتقال الأم من السدس من الثلث إلى السدس بأحد سببين، إما وجود فرع وارث أو جوع من الإخوة، هذا انتقال من فرض أكبر إلى فرض أقل. كذلك من أشهرها انتقال الزوج من النصف إلى الربع بسبب الفرع الوارث، أو انتقال الزوجة من الربع إلى الثمن بسبب الفرع الوارث، هذا انتقال من فرض إلى فرض، أو انتقال من فرض إلى تعصيب. كان لو هلك عن بنت فلها النصف، لكن لو هلك عن ثلاثة أبناء وبنت ستنتقل من الفرض إلى التعصيب وسيقل نصيبها هنا، سيصبح لها في التعصيب سهم من سبعة أسهم، سبع، هذا انتقال من فرض إلى تعصيب، أو من تعصيب إلى فرض. مثاله الأب، لو هلكت عن زوج وأب فالزوج له النصف والباقي للأب، لكن لو هلكت عن زوج وبنت وأب فسينتقل الأب إلى السدس وسيأخذ الباقي إن بقي شيء من التركة. هذا النقصان بسبب الانتقال. إذن النقصان يكون بسبب المزاحمة، والمزاحمة تكون بسبب المزاحمة تكون في الفرض أو تكون في التعصيب، أو يكون ازدحام بسبب ما يسمى بالعول، وسيأتي زيادة في أسهم الورثة عن أصل المسألة يأتي بيانه إن شاء الله. هذا كله لا يقصده المصنف هنا، فيه نوع من الحجب الذي هو حجب النقصان. الذي يقصد هنا هو حجب الحرمان، وحجب الحرمان بنفس التعريف الذي تقدم، منع من قام به سبب الميراث بالكلية بسبب شخص، يعني يحرم بالكلية لوجود شخص أولى منه في الميراث. وهذا الحجب يأتي على جميع الورثة إلا ستة، ستة من الورثة يسلمون من حجب الحرمان، لا يحجبهم أحد. حجب الأوصاف يتأتى على كل الورثة، كلهم يمكن أن يسترقوا، أن يقع عليهم الرق، وكلهم يمكن أن يكونوا قتلة، وكلهم يمكن أن يختلف دينهم عن دين المورث. أما حجب الحرمان فهناك ستة من الورثة لا يحجبهم أحد، وهم الوالدان والولدان والزوجان. وأعني بالوالدين والولدين القريبين، الأب والأم والابن والبنت، والزوج والزوجة لا يحجبهم أحد، لا بد أن يرثوا. قد يزاحمون كما تقدم وينقص نصيبهم، لكن لا يمكن أن يحرموا من الميراث. هذا هو المقصود فيما سيذكره المصنف رحمه الله. ومن الفوائد الجلية في الفرائض، وهو كتاب جليل لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله تعالى عليه، قسم الورثة بالنسبة للحجب إلى 4 أقسام، إلى قسم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبهم أحد، وهم الستة: الأبوان الأب والأم يحجبون، الأب يحجب الجد، الأم تحجب الجدة، والولدان الابن والبنت القريبان، الابن يحجب ابن الابن ويحجب جميع الحواشي، من يحجب من دونه من الفروع والحواشي، لا يحجب الأصول. الزوجان لا، ليس هنا الزوجان، سيأتي في هؤلاء. هذا القسم الأول: يحجبون ولا يحجبون، الأب والأم والابن والبنت. القسم الثاني: يحجبون ولا يحجبون، يحجبونهم لكن لا يؤثرون على أحد، وهم الإخوة لأم، يحجبون بالفرع الوارث الذكر ويحجبون بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى، لكن هم لا يحجبون أحد، وجودهم لا يؤثر في الورثة. فلو قال قائل: لو وجد إخوة في المسألة مع أم، الأم ستأخذ كم؟ هنا حجبوها، لكن هذا حجب نقصان، والكلام هنا في حجب الحرمان. النوع الثالث: لا يحجبون ولا يحجبون، هؤلاء الزوجان لا يحجبون أحد ولا يحجبهم أحد. وبقية الورثة هم القسم الرابع: يحجبون ويحجبون، كالجد يحجب بالأب ويحجب الإخوة على الراجح كما تقدم، يحجب الأعمام إجماعا، وكالجدة قد تحجب من هي أبعد منها، ويحجبها الأم أو الجدة القربة. هذه قاعدة من قواعد الحجب، تقسيم الورثة بالنسبة له إلى هذه الأقسام الأربعة. من قواعد الحجب أيضا أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كابن الابن مع الابن لا يرث شيئا، وسيأتي في ترتيب العصبات، وكالجدة مع الأم هي أدلت بها تحجبها الأم، وكالجد مع الأب. هذه قاعدة يستثنون منها من الإخوة لأم، يدلون بأمهم ولا تحجبهم، يرثون مع الأم. كذلك يستثنون أم الأب الجدة وأم الجد مع الأب مع الجد ترثان، ما يحجب الجدات أحد إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها. هذا ما يمكن أن يقال من رؤوس المسائل في هذا الباب، ونتمم الكلام عليه فيما سيذكره المصنف رحمة الله علينا وعليكم وعليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
اصطلاحا هذا حجب الأشخاص، نعم، بالكلية هذا حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه هذا حجب النقصان. نعم.
ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا.
نعم.
يسقط الأجداد بالأب لإدلائهم به.
هذا بالإجماع، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، لأن الأب له أحوال ثلاث: يرث تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب، وتارة بهما. يسقط الأجداد، يعني بهم الأجداد الصحيحين، الجد الصحيح. أما الجد الفاسد فليس من الورثة، ليس من الورثة، وهو الذي أدلى بأنثى كأبي الأم، هذا ليس من الورثة، من ذوي الأرحام. لكن الجد أبو الأب أو أبوه أبي الأب يسقطون بالأب إجماعا. نعم. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحوال الثلاث، نعم، لإدلائهم به، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. نعم.
قال: ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب لذلك.
فأبي أبي الأب يسقط بأبي الأب. نعم.
وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم
إجماعا. وتسقط الجدات من كل جهة، من كل جهة، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، بالأم فاحفظه وقسم أشبه. لماذا؟
لأن الجدات يرثن بالولادة.
نعم.
والأم أولاهن لمباشرتها الولادة.
نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه.
ويسقط ولد الابن بالابن، هذا أيضا إجماعا. ولد الابن يعني به ابن الابن ومن؟ وبنت الابن، يسقطان بالابن الأدنى. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ابن الابن بنت الابن يسقطون بالابن. أقوى الورثة، أقوى الورثة في الحجب الابن، لأنه يستقبل الحياة، يستقبل الحياة، ويحجب جميع الورثة من الفروع الذين هم أدنى منه والحواشي، يحجبهم جميعا ولا يؤثر كما قلنا على الزوجين ولا على الأصول، لكن على الأبناء الأدنى منه يحجبهم، ويحجب الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء العمومة. فولد الابن يسقط بالابن. قال: ولو لم يدل به لقربه. ابن الابن قد يكون ابن للابن هذا الذي يرث، وقد يكون ابن لأخيه، قد يكون ابن لأخيه، فعمه أقرب منه. قال: ولو لم يدل به لقربه. الابن قد يكون والدا لابن الابن، وقد يكون عما، يكون عما. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل.
ولد الأبوين الذي هو الأخ الشقيق، ويسقط ولد الأبوين سواء كان أخا شقيقا أو أختا شقيقة، يسقطان بالفرع الوارث الذكر بالابن أو ابن الابن. يمكن أن نكتب في الأعلى ابن في أعلى اليمين، وضع سهم ثم اكتب تحته ابن ابن، ضع سهم تحت ابن ابن، تحت ابن الابن الآن اكتب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. هؤلاء الفروع الذين يرثون الابن أو ابن الابن يحجبون الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. قال: بابن وابن ابن. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، بالأب الأدنى غير الجد على الخلاف الذي تقدم. نعم. وقال: وإن نزل. تمام. أيوة.
قال رحمه الله: بابن وابن ابن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر
بالإجماع أن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يسقطون بالأب. أكتب الأب بجوار الابن هناك فوق، أرجع يسار، أب، ضع منه سهم على الإخوة، سهم إلى الإخوة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، هذا يحجب هؤلاء، الأب يحجبهم. طيب أكمل. طبعا لو وضعت جد بجوار تحت الأب، تحت الأب جد، الأب يحجب الجد، لكن الجد هل يحجب الإخوة؟ في خلاف. فلو مشينا على مذهب الصديق جعلنا سهم من الجد إلى الإخوة وحجبهم، إذا مشينا على مذهب زيد رضي الله عنه حصل مسائل الأخ والجد والإخوة. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط ولد الأب بهم،
أي ويسقط ولد الأب بهم. ولد الأب من هو؟ الأخ لأب والأخت لأب، اكتبها تحت الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. الأخ لأب، الأخت لأب. ولد الأب بهم، بمن؟ كل الذين فوقه يسقطونه. الابن يسقط الأخ لأب، ابن الابن يسقطه، الأخ الشقيق يسقطه، الأخت الشقيقة لا، الأخت الشقيقة قد لا تسقط الأخ لأب. ذلك لو تضع السهم عند الأخ الشقيق، الأخ الشقيق هو الذي يحجب، الأخت الشقيقة لا تحجب الأخ لأب، تأخذ فرضها، إن بقي له شيء أخذه. الأخت لأب قد تأخذ معها السدس تكملة الثلثين كما تقدم. لاحظ الذي في القمة الابن يهدم جميع من تحته من الفروع والحواشي، لكنه لا يؤثر على الأصول، لا على الأبي ولا على الجد. قال: ولد الأبي بهم، أي بالابن وابنه وإن نزل، وكذلك بالأب يسقط. ويسقط كذلك الأخ لأب والأخ لأب بالجد على مذهب الصديق. طيب، وبعدها
قال: بهم أي بالابن وابنه وإن نزل والأب.
نعم.
وبالأخ لأبوين،
وبالأخ، لاحظ هنا قال ولم يقل بولد الأبوين، بل بالأخ الشقيق هو الذي يسقط الأخ لأب. ومن باب أولى، إذا أسقط الأخ لأب أسقط أخته، الأخت لأب. نعم.
وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت لابن.
الأخ لأب والأخت لأب يسقطون مع الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات، وهو بهذه الجملة يشير إلى خلاف خالف فيه إسحاق رحمة الله تعالى عليه. يعني لو هلك هناك عن بنت وأخت لأب، عفواً، بنت وأخت شقيقة، وأخت شقيقة وأخ لأب، كم ميراث البنت هنا؟ النصف. الأخت الشقيقة، ها؟ الأخت الشقيقة تأخذ الباقي. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، ستأخذ الباقي. الأخ لأب لا شيء، حجب بمن؟ بالأخت الشقيقة، لأنها أقرب إلى الميت منه. إسحاق رحمه الله يقول: لا، البنت تأخذ النصف والأب والأخ لأب هو الذي يأخذ الباقي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ذكر وهو الذكر وهي أنثى. لكن جماهير أهل العلم يخصصون حديث ابن عباس بقضاء ابن مسعود، قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وبنت الابن السدس والباقي للأخت. فعصب الأخت مع البنات، والمعنى يقوي هذا، فالأخت الشقيقة أقرب للميت من الأخ أب، لأنها تدلي بالأب وزيادة. ولذلك أحتاج هنا إلى أن ينص عليها. قال: وبالأخت لأبوين وهي الشقيقة. طيب، إذا صارت عصمة مع البنت أو مع بنت الابن، يعني يستوي المسألة بنت أو بنت ابن، إذا صارت عصبة معهما كذلك. أو بنات، لو كنا بنات بدل البنت بنات سيأخذنا الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. لا شيء، لا شيء، على مذهب إسحاق سيبقى الباقي للأخ لأب. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى.
نعم، ولد الأم اكتبه بجوار الأخت لأب، الأخ لأب والأخت لأب هنا تحت، لا أفصله عنه. ولد الأم، ولد الأم ماذا يقصدون به؟ الأخ لأم والأخت لأم. دائما الولد يشمل ذكر وأنثى، أي لفظ ولد في المواريث يشمل ذكر، يوصيكم الله في أولادكم ذكر وأنثى. ولد الأبوين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ولد الأم الأخ لأم والأخت لأم. من الذي يحجب الأم الولد لأم؟ الذين فوقه لا، يحجبه الفرع الوارث والأصل الذكر. يعني لو امسح المسألة واكتب بجوار الأب هناك بنت وبنت ابن، ولد الأم هذا الذي هو الأخ لأم يحجبه جنسان، الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن ابن ابن، بنت أو بنت ابن، أو أصل وارث الذكر أب أو جد، فنأخذ سهم من الأب والجد على ولد الأم. هذا بالإجماع أن الأب أن الجد يحجب الإخوة لأم، ما يشاركهم لأنهم أصحاب فرضهم، الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إذن ولد الأم يمكن أن تضع سهم أيضا من بالأزرق هذا من ابن الابن إلى ولد الأم يحجبه. إذا كان ابن الابن يحجب لولد الأم فمن باب أولى الابن، سهم أيضا من البنت أو بنت الابن إلى ولد الأم. لاحظ أن البنت أو بنت الابن لا يحجبون الإخوة الأشقاء، الذي يحجب الإخوة الفرع الذكر فقط، ليس هناك سهم ينطلق من البنت أو بنت الابن إلى الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبهم إلا فرع وارث ذكر، بخلاف الإخوة لأم يحجبهم فرع وارث ذكر أو أنثى، ويحجبهم أيضا الأصول الذكور الأب أو الجد. قال ويسقط، هذا بالإجماع، ولد الأم بالولد، أيوة الولد هنا يشمل الذكر والأنثى، ويشمل القريب والبعيد، ابن 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 أو بنت أو بنت ابن. نعم.
قال رحمه الله ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك.
تحت الأخ لأب والأخت لأب، تحت الأخ لأب سهم، تحت الأخ لأب سهم، نضع ابن أخ، إيش ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، تحته سهم ابن أخ لأب، تحت ابن أخ الشقيق لأب عم شقيق، ثم تحته عم لأب. اختصر حتى تكمل، عم لأب. الآن أضع سهم ابن عم شقيق، ابن عم شقيق، ثم سهم ابن عم لأب. طبعا وإن نزل بمحض الذكورة، من الذي بقي من العصبات؟ ها، المعتق والمعتقة. ضع سهم، سهم وقوس معتق ومعتقة. أضعف العصبة من؟ أضعف العصبة الآن الذي سي الذي كل يحجبه، المعتق والمعتقة، كل هؤلاء يحجبونه. ابن العم لأب من يحجبه؟ كل من فوقه يحجبه، كل أصحاب الأسم الذين فوقه يحجبونه. قال كل ابن أخ وكل عم ويسقط به، أي بأبي الأب وإن علا. أيضا هؤلاء من الأب والجد، ضع سهم على وضعنا سهم من الأب والجد على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، من باب أولى أن يحجبوا من تحتهم، يحجبون أبناء الإخوة الأشقاء والعمومة وغير ذلك. نعم، أكمل.
قال رحمه الله وبالأب وأبيه وإن علا،
ومن لا يرث. نعم.
قال ويسقط به، قال ويسقط به أي بأبي الأب وإن على كل ابن أخ وكل عم وابنه.
وكل ابن أخ يسقط بالإخوة الأشقاء لأب، وكل عم يسقط بأبناء الإخوة، وفضلا عن هذا يسقط بالإخوة أنفسهم. نعم.
وكل عم وابنه لقربه، ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا.
هذا يسمى المحجوب بيش؟ بالوصف، لا يحجب حرمانا ولا نقصانا، وجوده وعدمه في المسألة سواء. يعني لو هلك عن ابن يهودي ومعتقة، من الذي يرثه؟ المعتقة. كأن الابن هذا غير موجود لاختلاف الدين، أو أن الابن هذا قتل والده، قتله عمدا أو خطأ أو سببية تسبب في قتل والده، كان معه في السيارة ومات، للورثة أن يحاكموه يمنع من الميراث، لا يرث القاتل شيئا. نعم. نأخذ العصابات لأنها مرتبة على هذه، وإن شاء الله نستعجل فيها. طيب.
قال رحمه الله: باب العصبات. من العصب وهو الشد، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.
العصبات جمع عصبة، وعصبة الرجل ذكور قرابته بالنسب. لا 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 عدها. ذكور قرابته بالنسب، بنوه وآباؤه وحواشيه، هؤلاء هم العصبة، هؤلاء الذين كتبناهم هم عصبته، الذكور أولى رجل ذكر، هذا المقصود في المواريث. ليس في العصبة أنثى إلا المعتق، والبقية كلهم ذكور. الأخت الشقيقة، الأخت لأب، هؤلاء ليسوا من العصبة، هم عصبة بمعنى آخر مر معنا. العصبة مع العصبة بالغير، الأخوات مع البنات. ولذلك الفرضيون يقسمون العصبة إلى ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، هذه أقوى أنواع العصبات، يعصب بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وهذا الذي يعصب بنفسه يحيط بجميع المال. أقوى هؤلاء من هم؟ الابن، ثم ابنه، وهكذا. هذا إذا وجدت المسألة، إذا لم يوجد المسألة إلا هو، أحاط بكل المال. إن وجد معه صاحب فرض أعطي صاحب الفرض حقه نصيبه، ثم أخذ هو الباقي. هذا هي العصبة بالنفس، يحيط بالمال أو يأخذ ما أبقته الفروض. دليل العصبة بالنفس قوله عز وجل: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يحيط بجميع مالها. ماتت أخته وخلفته، خلفت أخ شقيق أو لأخ لأب فقط، ما عندها زوج، ما عندها أب، ما عندها أبناء، فيأخذ كل المال وهو يرثها. كذلك يستدل على التعصيب بقوله عز وجل: وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الأب يحيط بالباقي، له الباقي. والحديث المشهور، حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أصحاب الفروض، شرع في التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيبي. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، المعتق المعتقة، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة. هذه العصبة الأولى، عصبة بالنفس. في الفصل الذي بعده سيذكر العصبة بالغير، وهي البنت مع الابن، أو الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، أو الأخت لأب مع الأخ لأب، أو بنت الابن مع ابن الابن. ودليلها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الفروع. في الإخوة قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يسمى تعصيب بالغير. هناك نوع ثالث مر معنا في المجلس الماضي وهي تعصيب مع الغير، أخت مع بنت، أخت شقيقة مع بنت أو مع بنت ابن أو مع بنات أو أخت لأب. فهنا سيذكر العصبة أولا بالنفس، والعصبة يتعلق بهم ثلاثة أحكام. العصبة بالنفس يتعلق بهم ثلاثة أحكام: من انفرد منهم حاز كل استحوذ على التركة، من انفرد، مات عن معتق اعتق العبد ثم مات العبد هذا بعد أن صار حرا وعنده أموال، عنده أموال وهبت له، الذي يرثه هو معتقه، هو معتقه، حاز كل المال. مات عن عم ليس عنده أب ولا إخوة ولا أبناء إخوة، عنده عم، العم هذا سيحوز كل المال. هذا الحكم من انفرد من هؤلاء جميعا الذكور سيستحوذ على كل المال. الحكم الثاني من أتى مع أهل فرض أخذ ما أبقت الفروض، من أتى من هؤلاء مع صاحب فرض أخذ الباقي، أخذ الباقي. وهذا يتصور في الجميع ما عدا الابن، ما عدا الابن، عفوا، يتصور أيضا في الابن إذا كان معه أب أو أم أو زوج أو زوجة، يأخذون فروضهم وهو أيضا يأخذ الباقي، نستغفر. كذلك الحكم الثالث كل هؤلاء لو استغرقت الفروض التركة سقطوا، وهذا يتصور فيهم جميعا إلا في الابن والأب، الابن والأب لا يمكن أن تستغرق الفروض نصيبهم، لا بد أن يبقى لهم شيء لقوتهم. وسيأتي بحث في المشركة فيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. طيب نمشي حتى ما نطيل عليكم. من هم العصبة؟ قال وهم،
قال رحمه الله، وهم كل من لو انفرد.
العصب الشد منه عصابة الرأس والأعصاب تشد البدن، فهؤلاء يحيط بعضهم ببعض ويمنعون قريبهم من أن يزل على غيره، هم العصبة، ويسمون في الديات بالعاقلة. نعم.
قال وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة،
هكذا قيل، وقيل من يرث بلا تقدير. نعم.
كالأب والابن والعم ونحوهم،
كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ. نعم. لا لا، ولدهم لا يسمى العصب، هذا صاحب فروض قضينا منه. كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. كالابن، كالأب والجد وجد الجد، الأب والجد وإن علا، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الأنعام، السيد أو السيدة، هؤلاء هم العصبة. نعم. وهكذا بنوهم جميعا، أبناء الإخوة، أبناء العم، فكل لما أذكره سميعا. نعم. هذه فائدة الأصول، إذا حفظت المتون قربت لك المعاني. نعم.
قال رحمه الله واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين.
نعم. يقع هذا للأم والأخت ونحوهما، الأم قد تأخذ بالفرض والرد، والأخت كذلك تأخذ النصف بالفرض والباقي ردا. هنا استحوذ جميع المال لكن بجهتين، أما في التعصيب يستحوذ المال بالتعصيب فقط. هناك الأم لو مات عن أم فقط ليس له أحد من الورثة، الورثة الوارثون 25 عند التفصيل، لم يرثه إلا أم، الأم ستأخذ كل المال لكن لا يقال أخذته تعصيبا، أخذت أخذت الثلث فرضا والباقي ردا. ولهذا كانت عبارة الماتر رحمه الله في غاية الدقة، قال بجهة واحدة حتى يسلم من هذا الإيراد، حتى لا يقال له الأم إذا تفردت أخذت كل المال وهي ليست عصبة، فيقال هي أخذت كل المال فرضا وردا. نعم، هذا الحكم الأول أنه يحوز المال. الثاني
قال رحمه الله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض.
نعم، للحديث، وهذا بالإجماع. نعم، الحكم الثالث
ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
نعم،
فالعصبة من يرث بلا تقدير
كما تقدم. نعم،
ويقدم أقرب العصبة فأقربهم
بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم فلأولى. من هو أقرب العصبة وأقواهم؟ نعم،
قال ابن فابنه وإن نزل.
وإن نزل أقرب العصبة، لو هلك عن أب عن ابن وأب، الأب هنا لوجود الابن نعطيه السدس، والذي سيحوز الباقي هو الابن، الابن أولى في الميراث. وقد بدأ الله بهم، يوصيكم الله في أولادكم، ولأن الابن مقبل على الحياة محتاج إلى المال، والأب مودع للحياة، وهذا سينتج الفروع، سيتزوج ويبدأ له زوجة وأولاد يحتاجون نفقات، فالشريعة راحت، هذه من مقاصد الشريعة في هذا. فالأب مقدم في البر والإحسان، الابن مقدم في الحاجة هنا. فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ابن أقرب من الأب وأقرب من الجد، نعطي الأب أو الجد فرضه والباقي للفرع الوارث الذكر. لماذا؟
لأنه جزء الميت.
نعم،
ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به،
وهو أصله، والقرابة من جهة الأب أولى بالتعصيب، كما أنهم هم أهل النصرة والعقل في الديات. نعم، بعد الأبي
قال ثم الجد أبوه وإن على، لأنه
يقدم على الجميع حتى على الإخوة، على الراجح يقدم حتى على الإخوة، وحتى على القول بتوريثهم يراعى الجد، ولذلك مر معنا في مسائل الجد والإخوة، يفرض له إما الثلث أو ثلث الباقي أو السدس، وليس عنه نازلا بحال، لا يمكن أن ينزل عن السدس. الإخوة لا، لو تزاحموا قد ينزلون عن هذا، فيراعى حال الجد حتى عند من ورثهم معه. قال ثم الجد،
ثم الجد أبوه وإن على، لأنه
يعني قال أبوه يعني أبي الأب، أخرج أبي الأم، هذا ليس من ورثة. نعم،
لأنه أب وله إيلاد.
نعم،
مع عدم أخ لأبوين أو لأب،
هذا على المختار عنده من توريث الإخوة مع الجد، لكن لو ذهبنا إلى مذهب الصديق لقلنا ثم أخ لأبوين. نعم،
قال فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم
من الخلاف. نعم،
ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب،
ثم لأب على الترتيب الذي معنا هنا، الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنوهما ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. نعم، وإن نزلوا تفضل.
ثم بنوهما أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا.
انزل مع السهام، انزلوا مع الكلام مع السهام. ثم
بنو الأخ لأب وإن نزلوا أبدا.
ثم
عم لأبوين،
عم لأبوين اللي هو عم الشقيق.
ثم عم لأب،
ثم
بنوهما نزل. كذلك.
نعم، فيقدم
بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب،
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. الفرضيون عندهم جهات التعصيب على مذهب الصديق، على مذهب الحنفية، ورواية عندنا في حجب الإخوة بالجد، الجهات خمسة: البنوة تحتها الأبوة سهم، الأبوة تحت الأبوة الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذه خمس جهات. فبالجهة التقديم، إذا هناك مسألة فيها أحد من جهة البنوة وجهة الأبوة فجهة البنوة مقدمة، هلك عن ابن وجد، الجد في جهة الأبوة فنقدم الابن، هلك عن ابن 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 وأب، من المعصب؟ ابن ابن ابن، لأنه في جهة، فبالجهة التقديم نبدأ بالجهة الأعلى في الأعلى. هلك عن جد وعم شقيق أو أخ شقيق، الجد على القول بالإسقاط الإخوة بالجد. عند من يقول يشرك الإخوة مع، يرث الإخوة مع الجد، الجهات عندهم أكثر من هذا، سبع: جهة البنوة، البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، ما يجعلونهم. لذلك قال ابن عباس: عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا، كلهم في جهة البنوة، ولا يجعل أبا الأب أبا، بل يجعل الأبوة جهة ثم الجدودة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، ويزيدون بيت المال. بيت المال يعصب عندهم، عند الشافعية، لكن وأيضا عند المالكية، لكن الشافعية يشترطون في بيت المال أن يكون منتظما، يعني الموارد حلال والصرف حلال. فهذه جهات التعصيب عندهم. إذا لم يوجد وارث على المذهب هذا الولاء، فيكون عندنا ماذا نحن؟ الرد. الرد. هم لا، إذا لم يوجد وارث من المعصبين صرفوا الباقي إلى بيتي، إلى بيت المال. فقولهم: فبالجهة التقديم قدم جهة البنوة على جهة الأبوة على جهة الأخوة، فبالجهة التقديم، ثم بقربه، ثم بقربه في جهة الأخوة. هذه القرب في جهة الأخوة. جهة الأخوة تشمل ماذا؟ تشمل الأخ الشقيق والأخ لأب. من الأقرب؟ الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. فبالجهة التقديم ثم بقربه، ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. طيب، أخ لأب ابن أخ شقيق، الأخ لأب، الأخ لأب أقرب، الأخ لأب أقرب. ابن الأخ لأب أقرب من العم الشقيق، لأنه هو في جهة الأخوة. الأخوة أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، على هذا الترتيب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم أعمام أبيه لأب، ثم بنوهم كذلك. يقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأب
بلا نزاع. نعم.
ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم كذلك.
قلنا عم شقيق، هذا عم، العم من هو أخ الوالد، كذلك العم الذي هو أخ الجد، أخ جدك عم. نعم، وهذا كله كما قال الموفق رحمه الله كله مجمع عليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم بنوهم كذلك وهكذا. نعم. لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة،
لأنه لو كان معنى أولى أحق كان جهالة، ما في بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان. لو كان أحق سيقع السؤال من هو الأحق، لكن أولى هنا معناها أقرب. نعم. فصل في هذا، مثل لذلك فقال:
قال فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم.
من عم، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، والأخ لأب هذا والأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، لأن أقرب ثم بقربه. نعم.
قال فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقا، ومن ابنه وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين لأنه أقرب منه.
أخ لأب أقوى من ابن أخ شقيق. لو هلك هالك عن أم وأخ لأب وابن أخ شقيق، الأم لها هلك عن أم وأخ لأب وابن أخ شقيق، كم للأم هنا؟
الثلث.
الثلث ولا السدس؟ الثلث، ما يوجد جمع الإخوة، هو أخ واحد فقط، الثاني ابن أخ شقيق، فهنا الثلث للأم والباقي للأخ لأب. ابن الأخ الشقيق أبعد لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولى. نعم.
قال لأنه أقرب منه.
نعم.
وهو أي ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقربه
من الميت. نعم.
ومع الاستواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لأبوين.
العم الشقيق يقدم على العم لأب، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. نعم.
يقدم من لأبوين على من لأب لقوة القرابة.
نعم.
فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق.
المعتق أو المعتقة، المعتقة والمعتقة كذلك، لو اشترك المعتقون كان لاثنين وأعتق سويا ورث على الترتيب. ما يرث هؤلاء عن هذه العصبة بالنفس، العصبة بالنفس إما بسبب الولاء أو بسبب النسب، كلها بسبب النسب إلا في الاعتاق. نعم.
قال فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، متفق عليه.
هذا حديث عائشة، ثمرة الولاء هذا حصول الميراث، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وصححه الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. ولنعمة لحصول النعمة بالإعتاق، فالنعمة هنا حصلت في الابن بسبب الولادة، في الإعتاق بسببه، في الولاء بسبب الإعتاق. نعم.
قال رحمه الله ثم عصبته الأقرب، فالأقرب
يعني
كنسب.
لو ما وجد معتق لكن وجد ابن معتق فهو المعصب، يعني ممكن أن نواصب نقول إيش، ابن معتق ثم بعده ابن معتق ثم أب معتق، جد معتق، ثم أخ شقيق للمعتق، ثم أخ لأب، يعني نفس السلسلة هذه تعود كالنسب. قال الأقرب في الأقرب كنسب، يعني مثل ما صنعت في النسب. نعم. إذا لم يوجد، ما وجدنا للمعتق هذا ولا ابن عم لأب، لكن وجدنا مولى معتق يعني أعتق من أعتقه يرث لأنه أولى رجل ذكر. قال ثم عصبته كذلك. نعم.
قال ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك.
مولى المولى ثم عصبته كذلك، ثم
الرد، ثم
على أصحاب الفروض لا لبيت المال. الرد لا يكون إلا مع عدل المعصب. هلك عن أم وأخت، هلك عن أم وأخت، الأم لها كم؟ اكتبها هنا، هلك عن أم وأخت، هذا الرد نأخذ إشارة له. الأم هنا لها الثلث، عدم الفرع وعدم الوارث وعدم الجمع. الأخت لها كم؟ النصف. الثلث والنصف أصلها كم؟ ستة، أصلها ستة فوق ستة، ثلث الستة اثنان، نصفها ثلاثة، كم مجموع السهام؟ خمسة، نشطب الستة ونضع خمسة فوق، فسير نقسم التركة على خمسة، ستأخذ الأم اثنين من خمسة، بدلاً كانت تأخذ كم؟ اثنين من ستة، اثنين من خمسة أنفع لها، والأخت ستأخذ 3 من 5 بدل النصف 3 من 6، صار عند كل واحدة منهما زيادة بسبب الرد. ثم الرد، إذا لم يكن هناك رد للمسألة ما فيها إلا زوج أو زوجة على القول بعدم الرد على الزوجين، فالميراث ينتقل إلى ذوي الأرحام كبنت بنت ابن البنت أو الخال، على تفصيل يأتي إن شاء الله في ميراث ذوي الأرحام. بقي النوع الأخير من التعصيب وهو العصبة مع الغير، بنت مع أخيها، يوصيكم الله في أولادكم، هذه سهلة، عصبة بالغير، عصبة بالغير مع الغير، هذه الأخوات مع البنات. نعم، هذه من أسهل ما يكون في القسمة، اجعل مسألة من عدد رؤوسهم. نعم خلاص، يمكن أن
قال رحمه الله: فصل. يرث الابن مع البنت مثليها.
نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم،
ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها
إجماعا. نعم،
لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هلك عن ابن وبنت. المسألة من كم؟ 3، تحسب الذكر برأسين والأنثى بسهم واحد، من 3، 2 للابن وواحد للبنت، هلك عن ابن ابن وثلاث بنات ابن. المسألة من كم؟ من 5، من 5، 2 للابن والبنات كل واحدة لها سهم، وهكذا. نعم، هذا تعصيب بالغير، البنات مع الأبناء، بنات الابن مع أبناء الابن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين ورد في القرآن في موضعين، في هذه الآية ميراث الفروع، وفي الآية الأخيرة في النساء في ميراث الإخوة والأخوات. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هلك عن أخ شقيق وأخت شقيقة. المسألة من 3، سهمان الأخ الشقيق وسهم الأخت الشقيقة، هلك عن أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات. المسألة من 5، له سهمان ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات، هلك عن أخ شقيق وأخت لأب. للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، الأخ الشقيق سيحوز الميراث ويحجبها، هو الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، كذلك يحجب الأخت لأب من باب أولى. طيب، قال: ويرث الأخ.
قال رحمه الله: ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها.
صح. نعم،
ويرث أخ لأب مع أخته مثليها،
وهي الأخت لأب،
لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
طبعا إذا استقلوا بالمسألة، لو كان معهم صاحب فرض فللذكر مثل حظ الأنثيين من الباقي، يعني لو هلك عن زوج وابن وبنت، الزوج هنا له الربع، سيأخذ الزوج 1 من 4، يبقى كم من الربع؟ 3، 2 للابن وسهم للبنت، فاقتسموا الباقي للذكر مثلي حظ الأنثى. وفي شرح الرحبية ذكرنا الأسرار في هذه الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال للأنثيين مثل حظ الذكر، وما قال للأنثى نصف حظ الذكر، ولماذا قال مثل ولماذا قال حظ. هذا كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى، وما ذكرناه واستفدناه من كلام العلماء، خاصة السهيلي رحمه الله في شرحه لآيات الوصية. نعم،
قال رحمه الله: وكل عصبة غيرهم، أي غير هؤلاء الأربعة، كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه، لا ترث أخته معه شيئا.
العصبة بالغير خاصة بهؤلاء فقط، خاصة بالبنات مع الأبناء، ببنات الابن مع أبناء الابن، بالأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق، بالأخوات لأب مع الأخ لأب فقط. لكن لو هلك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المسألة من كم؟ هلك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، ها؟ المسألة من ثلاثة ولا من اثنين؟ المسألة الميراث كله لابن الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق هذه ليست من الورثة، والوارثات من النساء سبع ليس فيهن بنت أخ شقيق، ليست وارثة، ما يعصبها. هنا أراد أن يذكرك بهذا، قال لا ترث أخته معه شيء، كذلك ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، الميراث يأخذه ابن الأخ لأب معصب، أولى رجل ذكر، بنت الأخ لأب ليست من الورثة، هذا فائدة الحصر. كذلك لو هلك عن عم شقيق وعمة شقيقة نفس المسألة، الميراث كله للعم الشقيق، العمة ليست من ورثة، ليست من ورثة. نعم، هلك عن ابن أخ شقيق، بنت أخ شقيق، وأخ ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وابن أخ لأب، الميراث كله لابن أخ الشقيق، هؤلاء بنت أخ الشقيق ما ليست من الورثة، ابن أخ الأب من الورثة لكنه محجوب بالشقيق. هلك عن أم وعم وابن عم لأب وعم شقيقة، الأم لها الثلث، ابن عم لأب وعم شقيقة، أيهما أولى بالميراث؟ ابن العم، العمة ليست من الورثة، لو وجد معها عم شقيق ما يعصبها، يأخذ الميراث، مات عن عمة فقط هذا يأتي ميراث ذوي الأرحام، هل ترث ولا ما ترث؟ يروح لبيت المال ولا لها؟ نعم.
قال رحمه الله لا ترث أخته معه شيئا لأنها من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم على غيرهم، مقدم عليهم، وابن عم أحدهما أخ لأم للميتة أو زوج لها له فرضه أولا والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا.
لهما يعني هلكت المرأة عن زوج وابن عم، ابن عم رقم واحد، ابن عم رقم اثنين. طيب، هلكت المرأة عن زوجها وابني عم، واحد اثنين، ابن عم رقم واحد هذا زوجها، ها؟ ما هو زوج وابن عم، امسح زوج، هلكت عن ابني عم واحد واثنين، ابن عم الأول هو زوجها، كيف تكون القسمة؟ يقتسمان المال تعصيبا؟ لا، يلحق الفرائض بأهلها، عندنا زوج هنا نقول يأخذ النصف من عمل اللي فوق، يأخذ النصف واحد، كم بقي بعد النصف؟ بقي واحد، يقتسمه هو وابن عمه بعد. قال والباقي بعد فرضه لهما، فالزوج هذا سيأخذ سهم، ستحتاج المسألة لتصحيح، سيأخذ النصف فرضاً ونصف الباقي تعصيب، نصف الباقي تعصيب، ونصف الباقي يعادل للربع التركة، فيأخذ السهم وربع، عفواً، سيأخذ السهم وربع من سهمين، سيبقى للثاني كم؟ ثلاثة أرباع سهم، ثلاثة أنقص منه، زاد ذاك عنه بالنصف. قال والباقي بعد فرضه لهما تعصيباً. قال فلو ماتت، نعم،
قال رحمه الله،
مثاله ماتت عن بنت،
فضل، فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية، وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا.
هلك عن بنت زوج هو ابن عم، البنت لها كم؟ النصف. البنت لها النصف، الزوج كم له؟ له ربع لوجود الفرع الوارث، لكنه هو المعصب فسيأخذ الباقي. ها؟ لا ابن الزوج هو ابن عم، زوج ابن عم. فالزوج هنا لو كان زوجا غريبا فله الربع فقط، لكن لأنه ابن عم سيأخذ الربع فرضا والباقي تعصيبا، هو عصبته. هذا لا يتصور إلا في أبناء العمومة، الأخ لا يمكن أن يكون زوجا، والعم كذلك لا يمكن، لكن يمكن في أبناء العمومة، ويمكن في المعتق، يعني أعتقته وتزوجته ثم ماتت، سيأخذ نصفه فرضا والباقي تعصيبا. نعم. كذلك لو كان وإن تركت معه بنتين فللبنتين الثلثان، وللزوج للزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا، فتكون المسألة كأنها من ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: ويبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم وما بقي للعصبة.
نعم.
لحديث
يعني زوج وأم وأخ لأم وابن أخ شقيق، نعطي الزوج النصف والأم نعطيها الثلث، الأخ لأم نعطيه السدس، والباقي لابن أخ الشقيق، وهكذا للحديث. أيوة.
لحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم.
ويسقطون أي العصبات إذا استغرقت الفروض التركة.
مثاله زوج هلك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، أخ لأب، الزوج سيأخذ النصف، الأخت الشقيقة النصف أيضا، الأخ لأب سقط، استغرقت الفروض التركة. نعم.
حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
حتى إشارة للخلاف، يقول إذا استغرقت الفروض التركة يسقط العصبة. حتى في الحمارية، ما هي الحمارية؟ زوج وأم، زوج هلك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فرض الأم هنا، فرض الزوج هنا كم؟ فرض الزوج هنا النصف لعدم الفرع الوارث. فرض الأم السدس، لماذا؟
الجمع
من الإخوة. الإخوة لأم أصحاب فرض، ما يحجبهم إلا فرع وارث أو أصل وارث ذكر، ولا يوجد المسألة لا فرع وارث ولا أصل ذكر، فسيأخذون الثلث لأنهم جماعة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة الأشقاء عصبة، لهم الباقي. المسألة هذه من كم؟ من ستة، أصلها ستة، نصفها ثلاثة، سدسها
واحد،
ثلثها اثنان، ثلاثة وواحد واثنين تساوي كم؟ ما الذي بقي للإخوة الأشقاء؟ لا شيء، ما بقي لهم شيء. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، وهنا ما بقي شيء. هكذا قضى عمر رضي الله عنه أول مرة، أول ما عرضت عليه هذه المسألة، وهو الذي اختار المصنف هنا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وروي عن الشافعي، قالوا ألحقنا الفرائض ما بقي للإخوة الأشقاء شيء. فهنا يقول حتى في الحمارية، حتى في الحمارية، ما هي الحمارية؟ هذا لقب لها، لأن الإخوة الأشقاء هؤلاء فيما بعد، هذه مضت المسألة، قضى فيها عمر وانتهى، فيما بعد جاءت المسألة هذه والناس طلبوا العلم، صاروا يستطيعون أن يجادلوا عمر، فالإخوة الأشقاء جاءوا عمر رضي الله عنه وقالوا نحن إخوة لأم وإخوة لأب. الإخوة الأشقاء إخوة للميت من أبيه ومن أمه، يعني نشارك الإخوة لأم أمنا واحدة، أمنا واحدة، كيف تورثهم بسبب أمنا ولا تورثنا؟ هب أن أبانا حمارا فسميت حمارية، أو حجرا ألقي في اليم فسميت بالحجرية أو اليمية لأنه يلقى في اليم، أو المشركة. فعمر رضي الله عنه كأن يعني تغير اجتهاده، قال نقضي بقضاء جديد، فقضى بقضاء جديد، جعل الثلث للجميع تشريك، الثلث ما هو للإخوة الأم، قال يقتسمه جميع الإخوة الأم والأشقاء. هذا الذي نص عليه رحمه الله مذهب الشافعي في المشهور، وهو رواية عندنا في المذهب ومذهب مالك رحمه الله لقضاء عمر الثاني. كيف سارت النصف للزوج، الأم بحالها سدس، الثلث سار لمجموع الإخوة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، الثلث الذي يقسم على جميع الإخوة. فهذه المسألة المشتركة، طبعا سنحتاج في المستقبل إن شاء الله إلى أن نصحح المسألة، نشوف كم عدد الإخوة لأم. طبعا لابد أن يكونوا إخوة لأم، لو كان أخ لأم واحد ما كانت حمارية، سيأخذ إيش؟ سدس ويبقى لهؤلاء باقي. فأركانها زوج أم إخوة اثنان فأكثر، وأخ شقيق أو إخوة أشقاء، هذه هي الحمارية. قال حتى في الحمارية، فهو يشير هذا الخلاف. نعم.
قال وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة. وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمارية.
فالقضاء الأول أقرب للنص، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي الرجل، والقضاء الثاني أقرب للقياس، هذا أنص وهذا أقيس. والله أعلم، وغفر لنا ولكم ولجميع من ذكرنا في هذا المجلس من الأئمة والعلماء، فقهنا وإياكم في الدين، وغفر لنا لكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن حمل هذا العلم منا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.